إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن المد وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورفع الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. معاشر المؤمنين، في هذه الأيام يستقبل شباب هذه الأمة المباركة بجميع أنواع مستوياتهم وتخصصاتهم العلمية والمهنية، يستقبلون موسما يستدعي تحصيلا مثمرا ليخوضوا غمار الامتحانات غدا. وكل منا أيها المسلمون ينبغي أن يقف رقة لا بد منها أمام هذه الامتحانات، ليرسم لنفسه خطوطا عريضة تهديه إلى الهدف من تلك الدراسة وتبين السبيل إلى النجاح فيها إن كان دارسا أو طالبا. وكل واحد منا يا عباد الله لا بد أن يكون مدرسا أو معلما أو دارسا متعلما أو أبا لأولاد متعلمين أو شخص له علاقة بمعلم أو متعلم. فأما بالنسبة للطالب الذي يبذل قصارى جهده في هذه الأيام، ينبغي له أن يعي أمورا عديدة، من أهمها أن يخلص النية لوجه الله جل وعلا في دراسته التي سيقدم الامتحان فيها، وأن يجعل قصده لله سبحانه وتعالى. وذلك لأنه إذا كان بدراسته مستحضرا أمامه الوعد الجزيل الذي رفع الله به المتعلمين في كتابه وعلى مثال نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول جل وعلا في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. هذا اذا كان من طلبة العلوم الشرعيه التي بها حياه الارواح والابدان وصلاة المجتمعات والأمم، وإن كان من طلبة العلوم الأخرى فعليه أن ينقل أمام عينه حاجة المسلمين إلى علمه هذا وتعليم ذلك لأبنائهم، وأنه يجب عليه ألا يبقى المسلمون، وأنه ينبغي للمسلمين ألا يبقوا عانة على غيرهم في تلك المجالات، وأن ذلك الطالب يقوم بأحد فروض الكفاية التي يأسر المسلمون بإجماعهم على تركها والتهاون بها، ويرتفع الإثم عنهم إذا قام به فرد أو طائفة منهم تكفي. وإن كنا نلاحظ في هذه الأيام حرص المجتمع وعنايته بهذا الموسم، فالشاب تراه مجبا على الدراسة، والأب لا يعلو جهدا في التشجيع والوعود الجزيلة بعد النجاح، والأم لا تدخر وسعا في توفير اللازم لتأمين راحة ابنها بتأمين الراحة وفي إعداد ما يلزمه من مأكل ومشرب وترتيب دقيق لمواعيد النوم والاستيقاظ. فتراها توقظه للصباح الباكر، وقد أعدت له كل ما يحتاج إليه، وقد اعتنت بمواعيد مذاكرته ومراجعته. ثم الأب يقوم بنقل ابنه إلى المدرسة وإلى مقر الامتحان، وكل هذه جهود مشكورة للآباء والأمهات، ودليل لا شك في صدقه على عمق المحبة التي يكنونها لأولادهم وبناتهم. ولكن أمام هذا كله نطرح سؤالا، وهو: هل نرى هذه العناية بالأبناء؟ هل نرى هذه العناية بالأولاد والبنات في جميع مواسم السنة الحافلة بالخيرات والأجور الجزيلة؟ هل نرى هذا الاهتمام بالأبناء والبنات في أمرهم بالصلوات والحفظ على المحافظة عليها جماعة، ونهيهم عن المحرمات ومراقبة جلسائهم وخلطائهم؟ وليسأل الطالب نفسه أيضا، وليدبر اهتمامه البالغ بالامتحانات دون غيرها من مواسم العبادات. واعلموا يا عباد الله، وخاصة أنتم أيها الشباب المندرجون في مراتب الدراسة أو على أبواب التخرج منها، تذكروا أن شهاداتكم التي تحملونها، تذكروا أنها تأهيل علمي ليؤتمر الفرد بها على أمانة الأمة والمجتمع، وليكون كفءا قادرا على خدمة أبناء أمته وإخوانه المسلمين. وتذكروا أن الشهادة والوثيقة ليست هي العلم كله، بل هي أبواب العلوم ومفاتيح المعارف. فليحرص كل واحد منا على مواصلة الاطلاع وطلب العلم. فلا تكن الشهادات الدراسية هي أكبر همنا أو مبلغ علمنا، فإن كنا كذلك فقد غبنا وخسرنا. أنت أيها الشاب المجتهد في دراستك، إن نويت بهذا تفعل جهل عن نفسك وجلب نور العلم إليها وقيمة أمتك ونفع إخوانك المسلمين بما علمك الله ووفقك له من علم حصلت عليه من دراستك، فأنت بهذا ممن أحسن النية والعمل. فيبارك لك، يبارك الله لك فيما عملت وفيما وفي علمك، ويبارك لك في عملك بعد علمك، ويقنعك الله بما رزقك، وتنال بذلك خيري الدنيا والآخرة. وأما إن كانت الشهادة والوظيفة وما ينجم عنها من مكافأة أو جائزة هي غاية الهم وغاية الدراسة، فأنت بذلك ضيعت على نفسك أجر النية العظيمة طيل حياتك الدراسية، ولن تؤتى إلا ما قسم الله لك من الرزق. فبالنية تنقلب العادات والتكاليف إلى عبادات، وبالنية الصالحة تكتب دراستك في موازين أعمالك وترجو بها أجرا عند الله. وبصرف النية إلى رب الدنيا وابتغاء خطابها لا تنال إلا السعادة والحسرة. وإن واصلت الدراسة فلن يأتيك إلا ما كتب لك، ولا تدري هل يبارك لك فيه أم لا، وهل تقتنع بما رزقته أم لا. فعلينا معاشر المؤمنين، وعليكم معاشر الشباب، أن تحسنوا القصد والنية في جميع الأعمال. احسنوا القصد في الدراسة تنالوا بذلك خيرا عظيما. ولو قلدتم النظر أيها الإخوة في الله، لو قلدتم النظر في أصناف الدارسين تجدون القاصدين بذلك وجه الله، تجدون الذين يحسنون نفع الأمة وتعليم الجهلة والدعوة إلى الله، تجدونهم مستقيمين في حياتهم جادين فيها غير معتمدين على أحد سوى الله. أما أولئك الذين يمنحون من المكافأة والجائزة وحدها أو المكانة المرموقة والصورة الاجتماعية، تجدونهم لا يزالون باستخدام أي وسيلة تؤدي بهم إلى ما يريدونه من نيل الوثيقة والشهادة. وترى بعضهم يفعل الأعاجيب في سلوك سبل الغش والتزوير في الامتحانات، وقد نسي أنه بهذا يقطع نفسه وأمته في المستقبل وهو لا يدري، وقد يعرض نفسه للحرمان من الدراسة عقوبة له على سلوك ذلك السبيل المنحرف. أسأل الله جل وعلا أن يوفق شبابنا وأن يفتح على بصائر قلوبهم وأن يعلمهم ما جهلوا وأن يذكرهم ما نسوا وأن لا يخيب جهدهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله منشئ السحاب وممثل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق قلبه من تراب، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، عليه توكلنا وإليه مآب. وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعفوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. معاشر المؤمنين، كلنا يعلم فضل العلم وطلبه وقص الله سبحانه وتعالى فيه وأهمية العمل به وتعليمه للناس والصبر على الأذى فيه، وعلمنا أيضا عقوبة الذين يريدون بذلك أغراض الدنيا وشهواتها القسيسة وهم غافلون عن العمل به وتعليمه لمن يجهله، إذ أن من علم علما ثم خالفه فهو متوعد عليه بأشد العذاب، عياذا بالله من ذلك. إذا علمنا ذلك كله علينا أن نحسن تربية الأبناء وأن نعلمهم الهدف والقصد والغاية من تعليمهم. أما أن نقول للواحد منهم غدا تصبح مديرا تملك بناية فخمة أو سيارة كبيرة وكذا وكذا، ونعلم آبائهم على الشهوات الزانية والبطان الزائل، فذلك ظلم لهم في تربيتهم وجهل منا إن نحن دعوناهم للعلم والدراسة لأجل ذلك. معاشر المؤمنين، إن الأبناء شدوا على ذلك لم يبالوا بما ارتكبوا في سبيل نيل الشهادة والحصول على الوظيفة بأي أسلوب كان، بغش أو رشوة أو تزوير أو خيانة، لأن المربي علق هذه الآمال العريضة في قلب الابن وعقله. ونحن لا نستغرب يوم أن نسمع عن شباب يبتعد للغرب ليتعلم علوما نادرة ينفع بها الأمة، لا يلبث أن يطلب الجنسية الغربية وينسى أمته خلف ظهره، لأن المال والجاه والثروة قد حصلت له فلا داعي لأن يجهد نفسه أكثر من ذلك. ومما يوصف له أن كثيرا من شباب العالم الإسلامي ممن يفضلون بعض الخبرات في دول الغرب في شتى مجالات الطب والهندسة والفيزياء والذرة وغيرها والأسلحة النووية، نلاحظ أن كثيرا منهم في بلاد الغرب. أليست أمة الإسلام هي أولى بأبنائها وبلادات أحفادها؟ نعم هي أولى، ولكن لا يجنى من السوق العلم، فمن أنشأ الطفل ورباه في مراحل تعليمه على نوال القطام الثاني والقطام الثاني من الدنيا ومراتبها ومراتبها، فإنه لا يعجب من هذه النهاية السيئة. وأنتم أيها الآباء والأمهات، يوم أن تربون جيلا متعلما يقصد بعلمه رضا الله برفع الأمة وسد حاجتها عن وجوه الكثرة وغيرهم، إنما تغرسون في نفوسهم العزة والكرامة، فلا يلينون لأي دعوة تستهويهم بالمال والجاه والمنصب لأجل الاستفادة من قدراتهم بعيدا عن بلادهم وأمتهم. وبئس في الرعية، رعية لا تتعلم إلا لمصالحها الخاصة من وراء الوظائف التي تعمل بها. ترى لو انخفضت مرتبة أمة من الأمم أو احتاجت في يوم من الأيام، فهل سيتراجع أبناؤها عن القيام بمصالح الأمة والبلاد؟ عياذا بالله من ذلك. وإننا لنعجب كل العجب يوم أن نقرأ عن سيرة مشايخ الدعوة وعلمائها في مختلف أنحاء هذه المملكة الطيبة. كان الواحد منهم يعلم العامة ويجلس للقضاء ويقضي حاجات المهمجين من دون أجر ولا جزاء ولا شكور سوى ما عند الله جل وعلا، وأنعم بذلك من جزاء. وإن مما ينبغي أن ننتبه له في هذا الموسم المعدل الامتحانات والمذاكرة هو أن نبعد فكرة الغش في الامتحانات عن أذهان الأبناء، لأن ذلك ارتكاب لمحرم، والغش بجميع أنواعه ممنوع في الإسلام. فإذا كان ممنوعا في المعاملات فمن باب أولى أن يمنع في العلوم عامة وعلوم الشريعة واللغة خاصة. أسأل الله أن يلهمنا وأبناءنا وبناتنا التوفيق إلى العلم النافع والسداد في الإجابات في الامتحانات. واعلموا أيها المربون المدرسون أن عليكم مسؤولية عظيمة في طمأنة قلوب الطلبة حال الامتحانات وقبلها، ولا تجعلوا الامتحانات شبحا يخيف الطلاب، بل اجعلوه أسهل شيء عندهم بكل ما تدركونه من الوسائل التربوية الناجحة. على المدرس أن يساعد الطالب في أداء الامتحان بتوضيح المطلوب من الأسئلة، لا أن يطرحها مبهمة لا يعرف الطالب كيف يبدأ مفتاح الإجابة. والكل منا كثيرا ما يرى طالبا مندهشا أو مرتبكا أمام الأسئلة التي تعرض عليه، وقد يكون طالبا جدا مجتهدا. فعلى المدرس أن يترقب في حال مثل هذا الطالب وأن يفتح له أبواب المطلوب من الأسئلة المطروحة، إذ أنه قد يكون حائرا لا يدري من أين يبدأ الإجابة على الرغم من مراقبته وجده واجتهاده. وأظن أن هذا من صلاحيات المدرسين ولا يعتبر من الغش في شيء. على المدرس أن يبقى باسما لطيفا في أمام الطالب، لا أن يبدو عبوسا مكسرا أمام عينيه، إذ أن ذلك مما يسبب في شرود المعلومات عن ذهنه. وأنت أخي الطالب تستعين بالله جل وعلا واحرص على دخول الامتحان نظيفا متوضئا، وقبل أن تبدا الإجابة لا تنس ذكر الله وحمده والثناء عليه، ثم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واسأل ربك بدعوة نبيه موسى عليه السلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واستحضر الدعاء المعروف يا معلم داود علمني، ويا متحكم سليمان فهمني، ثم توكل على الله وابدأ الإجابة على الأسئلة واحدا تلو الآخر، ولا تنظر إلى جميع الأسئلة في آن واحد فترتبك أو تختلط المعلومات بذاكرتك، بل ابدأها وكأن كل سؤال هو المطلوب وحده بالامتحان إلا أن تكون أسئلة اختيارية، فابدأ بحل الأسهل منها مترويا ومرتبا إجابتك موضحا خطك، ولا تعجل بالخروج من مكان الامتحان وقد بقي عليك شيء لم تكمله لعدم معرفتك به، فلعل الله أن يفتح على قلبك بذكره، واذكر ربك إذا نسيت، فلعلك أن تتذكر ما نسيت أو تستنبط ما جهلت. وفق الله شباب المسلمين ومنافعهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. عباد الله، هذه امتحانات يقدمها الأبناء أمام لجان بشرية، ومع هذا نرى الجهود الجبارة والمساعدة الهائلة منا لهم، وما ذاك إلا لمحبتنا لأبنائنا وبناتنا، فهل نقف معهم هذا الموقف وهل نكون عونا لهم لنقي انفسنا واياهم نار وقودها الناس والتجاره، هل نقف معهم منكرين لهم بموقفهم امام الله جل وعلا يوم لا تخفى قافيه ولا يستطيعون غشا ولا خداعا ولا يملكون فرصه او ذره اخرى؟ أن نذكرهم بهذا الموقف الأول والأخير الذي لا فرصة بعده، الذي لا فرصة بعده تعوض ولا أمل بعده في شيء إلا في الجنة أو النار، ولا أمل بعده في شيء إلا في الجنة برحمة الله أو النار عياذا بالله من ذلك. إذا كنا نحبهم حقا فلنحرص على تربيتهم ودعوتهم بالمعروف وتشجيعهم في كل ما ينفعهم كي نذكرهم بالامتحان الاكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. معاشر الشباب، اوصيكم ونفسي بكثره الاستذكار والاستفاده من وقت الصباح بعد صلاه الفجر وفي اخر الليل، فانه وقت مشهود لحفظ الامور والمعلومات ولانها تبقى في الذاكره ولا يكبرها شيء. واعلموا ان النوم معاه الحفظ، فإن الإنسان إذا استذكر شيئا ودرسه واطلع فإنه ينبغي عليه ألا يكدر صوت مذاكرته بمشاهدة تلفاز أو عبث أو انشغال بقصة أو قراءة لا علاقة لها بهذا الأمر، لأن الذاكرة تخزن آخر ما يلقى فيها وتكون أشد استعدادا لبذله وقت طلبه حينما يستدعي الإنسان ذلك بالكتابة. وينبغي لنا خاصة إذا كان الكثير من شبابنا يذاكرون في الليل ألا يسهروا سهرا طويلا، إنما يقرؤون بقدر ما يستطيعون من كفايتهم، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى فراشهم، لا يجعلون بعد مذاكرتهم شيئا من مشاهدة التلفاز أو العبث بشيء من الألعاب والمغريات. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، أسأل الله أن يوفقهم وأن لا يخيب ثوابهم وأن يذكرهم ما نسوا وأن يعلمهم ما ينفعهم. اللهم انفع بهم أمتهم، اللهم انفع بهم أمتهم، اللهم اجعلهم أبناء ضررة لأمتهم ولعلمائهم وولاة أمورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بهؤلاء الشباب وبهؤلاء الفتيات، من أراد بالجميع سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدِ إمامنا وأصلح إمامنا ووفق إمامنا وارزقه بطانة صالحة واجمع شملهم بمن أحببته وأحبته ولا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أيما إلا زوجته ولا حيوانا إلا دللته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اقسم بالشهادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآقاننا، واجعل اللهم إلى الجنة مصيرنا ومآلنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية الأزهر وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأخلف نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واذكروه على أعلائه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.